مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة. ويستمر مسلسل العدوان على إخواننا في غزة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني، وتستمر الصواريخ التي توجه من الطائرات ومن الدبابات وكذلك القاذفات من البر ومن البحر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بهم وأن يرحم موتاهم وأن يشفي مريضهم، إنه سميع مجيب. في هذه الحلقة وفي هذه الليلة بمشيئة الله سنكون معكم عن الآثار الجسدية والآثار النفسية وكذلك الآثار الاجتماعية للحروب بشكل عام وكذلك لأهلنا في غزة. ويسرنا مشاهدينا الكرام لذلك أن نرحب بضيوفنا الكرام. نبدأ بدكتور علي ابن إبراهيم الفرحان، استشاري طب الأسرة والمجتمع ومن المهتمين بالطب النفسي والاجتماعي. حياكم الله دكتور علي وأهلا بكم.
الله يحييك وأشكرك على الاستضافة.
الله يبارك فيك. وأيضا نرحب بالدكتور حميد بن خليل الشايجي، أستاذ علم الاجتماع المساعد بجامعة الملك سعود. حياكم الله دكتور حميد. الله يبارك فيك. مشاهدينا الكرام، طبعا لا تحمل الحروب في أحشائها سوى الألم والموت والمعاناة للأنفس البريئة، وتتعلق هذه الأيام أعين الجميع بشاشات التلفزة والفضائيات لمتابعة أخبار الحرب الظالمة الجائرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على إخواننا في غزة وعدوانه وظلمه لإخواننا في جميع أرض فلسطين المحتلة. ولكن هناك ما نشاهده وما لا نشاهده، فأما المشاهد فهو تلك الصور المؤلمة للمصابين والقتلى والجرحى والدمار الهائل في الحرث والنسل، وقد يكون الزمان كفيل بتجاوزها ونسيانها. وأما لا نشاهده ولا يمحوه الزمن فهو الأثر النفسي الذي ستتركه هذه الحرب بداخل من عاصرها وعاش الرعب والقلق وفقد عزيزا أو قريبا له أو منزل يأوي إليه ويستظل بظله ليجد نفسه فجأة في العراء. وقد وقع على الحرب اختيار الدهشة والصدمة. ما هي أبرز الآثار النفسية والاجتماعية للحروب؟ نبدأ بالدكتور حميد الشايجي. بداية دكتور حميد، عن الآثار الاجتماعية للحروب من بداية الحصار على إخواننا في غزة ومع بداية القصف والعدوان وما شابه ذلك من عدوان مستمر.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نحيي صمود إخواننا في غزة طيلة الأشهر الماضية وطيلة 12 يوم التي مرت عليهم، وهي يعني فترة قاسية جدا حقيقة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتهم ويعينهم ويفك ما هم به من ألم وحسرة، وأيضا نهنئ شهدائهم أنهم نالوا الشهادة وهم مقبلين على رب رحيم، وبالتالي يعني هنيئا لهم في هذا الجانب. قضية الآثار، عادة أي حرب لا بد أن يكون لها يعني جوانب سلبية كثيرة حقيقة. وعندما ننظر لما يحصل في غزة، هي حقيقة ليست حرب. عندما نقول حرب يكون هناك جيشان ويكون هناك دولتان أو مكانين من خلالها تتم عملية الحرب. الذي يحصل في غزة هو شخص متسلط على شخص ما ليس بيده لا حول ولا قوة.
عدوان.
يعني أنا عندما أنظر وأحاول أن يعني أصور القضية اللي موجودة أمام ناظرين كي نحللها بشكلها الصحيح.
نعم.
تخيل أن رجل عمره 35 سنة ماسك له طفل عمره 5 سنوات في مساحة غرفة 3 في 3 متر ويضرب به، وهذا الطفل لا يستطيع أن يخرج من مساحة هذه الغرفة، فهو سيحاول أن يدافع عن نفسه إما بأن يضع يديه، يحاول أن يرفس، لكن رفسته هذه أو مدة يده هذه لن تؤثر بهذا الرجل الكبير الضخم الجسم. في نفس الوقت هو محصور هذا الطفل في هذه المساحة. هذا الذي قاعد يحصل في تصويره البسيط لإخواننا في غزة، فهم محصورين في قطعة أرض محدودة جدا. عادة في الحروب يكون لك منفذ، الأبرياء الناس المدنيين عندما تحصل حرب ينزحون مثلا عندما يعني الحروب المحيطة بنا عندما ننظر لها سواء كانت الحرب عندما حصلت في العراق أو الحرب التي حصلت في أفغانستان أو أي حرب من الحروب، تجد أنه في منفذ للمدنيين أن يهاجروا، أن يخرجوا من المكان، ينأوا بأنفسهم عن من الضرب والإيذاء وكذا، ويبقى المقاتلون أو الجيش هو الذي يواجه. في حال غزة الناس المدنيين محاصرين، يعني حقيقة الإنسان عندما يسمع يعني الجيش الإسرائيلي أو الجيش الصهيوني يرمي بهذه المنشورات يقول أخلوا منازلكم، حنا نحذرناكم، أخلوا المنازل وأنتم ما أخليتوا المنازل وبالتالي تستاهلون ما جاكم، ظليتوا في المنزل فضربناكم. عندما يخلي المنزل أينما يذهب، وين سيذهب؟ يعني هذه القضية، أين يذهب؟ هو أخلى المنزل فلجأ إلى مدرسة، ضربت المدرسة، لجأ إلى
أيضا المدرسة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة،
لجأ إلى مزرعة ضربت المزرعة، لجأ إلى أي مكان،
يمشي في الشارع يضرب في الشارع،
وبالتالي لا يوجد مكان للهرب والفرار إليه. يعني هذه القضية عندما أقول لك تخيل طفل في غرفة ثلاثة بثلاثة، هي نفس القضية، الناس تخرج إلى الشارع تضرب، تخرج إلى مأوى يفترض أن يكون مأوى آمن تضرب، فلا يوجد مكان، لا حدود مفتوحة أن ممكن أنا وأخذ أسرتي كرجل كبير في السن أو امرأة وأطفال وينزحون إلى الحدود المصرية مثلا ويلجؤون هناك إلى أن تنتهي الحرب، لا يوجد مجال للخروج في أي مكان من الأماكن. فبالتالي هذه عندما نقول حرب، هي حقيقة ليست حرب، هي قضية يعني إبادة بمعنى الكلمة، تصفية عنصرية للجنس العربي الفلسطيني في هذه المنطقة لكي يحصرون في منطقة معينة محصورة في أرض فلسطين، وبالتالي يمارس عليهم الهيمنة المستمرة. إذن عندما نأخذ هذه النظرة، هذا المنظور لهذا التصور اللي حاصل في غزة، إذن تستطيع أن تتخيل مدى الألم، مدى الانعكاسات السلبية سواء كانت اجتماعية أو نفسية على عامة الناس. عادة لو أخذنا قضية تحليل اجتماعي للقضية هذه، نأخذها بمحاور مختلفة، عادة عندما ننظر للأسرة نجد أن الأسرة تتكون من ثلاث دعائم أساسية: الرابطة الزواجية والوظيفة الاجتماعية والدعامة المكانية. الذي قاعد يحصل الآن هو يفكك عرى الأسر. الدعامة المكانية اللي هي المكان اللي تستقر فيه الأسرة محيط، الهد للمنازل مستمر، فاللجوء إلى أماكن مختلفة، الأسرة تستطيع أن تمارس وظائفها بالشكل الصحيح من خلال الأماكن اللي هي موجودة فيها، فانتفت الدعامة الثالثة. الدعامة الثانية هو الوظيفة الاجتماعية، لا تستطيع أن تمارس لأن لا توجد دعامة يعني. فإذا فككنا وشتتنا عرى الأسرة، ولذلك اللي نلاحظه الآن يعني أسر بأكملها تمحى، أسر العائل والأساسي في الأسرة يموت، أطفال ييتمون، نساء ترمل، وبالتالي إذا فككنا الأسرة بهذا الشكل، الآثار المستقبلية يعني نعم الآن نلاحظ يعني تحركات وإن كانت على استحياء من بعض الدول العالمية، لكن القضية لن تدوم.
تحركات لأجل ماذا؟
يعني نقول في تحركات لقضية الإيقاف وكذا لفترة معينة، هم الآن معطين الضوء الأخضر إلى فترة معينة، هي ستقف الحرب، لن تستمر مدى يعني طويل، لكنها ستقف. للقضية ماذا بعد أن تقف الحرب؟ هي هذه القضية المهمة جدا، وهذا ما نلاحظه الآن سواء عندما ننظر لأفغانستان أو ننظر إلى العراق أو ننظر إلى الصومال أو تنظر لأي بلد حصل في حرب، وبالذات إذا كانت يعني قضية إبادة مثل ما حاصل الآن في غزة
أو لبنان أيضا
يعني أو ذلك. لبنان الأسرة لا ترجع طبيعية، التماسك لا ترجع الأسرة طبيعية كما كانت، فهذا جانب الأسرة. جانب الاقتصاد، أصلا اقتصاد غزة منهار من الحصار الذي مورس على الفلسطينيين في غزة فترة من الزمن
من 2005 وكذلك من 2007،
وبالتالي اقتصاد منهار. عندما يتحدثون على الأنفاق وما أنفاق وكذا، هي القضية أنت دفعت هذا الإنسان. الإنسان بطبيعته عندما يكون تحت ضغط يبدأ يبتكر وسائل من أجل أن يعيش، فهذه الوسائل أنت حديت أن يبتكر هذه الوسائل، ولذلك هذا اللي حصل، أنه ظهرت أنفاق وظهر غيرها. لو أن كان العملية مفتوحة والأمور ممكن الناس تأخذ احتياجاتها اليومية، ما لجأوا إلى مثل هذه الوسائل وتمت مراقبتها بشكل الصحيح. إذن القضية هنا النظام الاقتصادي انهار، النظام الأسري أيضا انهار، المنظومة السياسية أيضا حصل فيها خلل. فإذن المجتمع وعرى المجتمع، المنظومة التربوية، الأطفال لا يستطيعون يدرسون بشكل صح، المدارس ما في، حتى أيام الحصار التضييق اللي حاصل. فإذا عرى المجتمع يعني عني لها أن تتفكك في سبيل أن يجهل هذا الشعب, أن يضعف هذا الشعب, وبالتالي
أن يموت هذا الشعب أيضا.
سبحان الله, في قضية مهمة جدا, في قضية أنه يموت. يعني عندنا احنا في علم الاجتماع نظريات, بالذات في نظرية الانتحار, عندما يتحدث دوركايم أن أحد عوامل الانتحار هي قضية الكوارث أو الحروب أحيانا, ترتفع معدلات الانتحار في وقت الحروب أو الأزمات السياسية. سبحان الله, هذه النظرية ممكن أن تنطبق في كثير من دول العالم, بالذات الدول التي يكون فيها الإيمان ضعيف جدا, فتكثر الجرائم في وقت الأزمات, تكثر الانتحار في وقت الأزمات. وخير مثال مثلا, على سبيل المثال أضرب لك مثال, في إعصار كاترينا في جنوب الولايات المتحدة الأمريكية, عندما حصل في ولاية لويزيانا, حصل في مدينة باتون روج, أنه الآن إعصار والناس تموت والناس تهرب والناس كذا, استغل هذا الأمر, اغتصبت نساء, سرقت محلات, صار حالات انتحار بسبب هذه الحالة, وهو ما يفسر دوركايم. في حالتنا عندنا الآن الناس مضطهدين, الناس يعني حصل عندهم كارثة طبيعية, حصل عندهم كارثة سياسية, حصل عندهم اضطهاد بكافة أنواعه, ومع ذلك الإيمان مرتفع
ما شاء الله,
ومع ذلك الناس صابرة,
الله أكبر,
مع ذلك الناس محتسبة وترجو الأمل بالله سبحانه وتعالى,
وتتأقلم مع أي وضع أيضا.
وهذا يعني الوضع حقيقة يعني يكسر كل النظريات الاجتماعية التي تتحدث عن قضية أن الإنسان ممكن يجرم في مثل هذه الظروف. حنا الآن اللي حصل, طبعا هم يسمونها على سبيل المثال قضية إرهاب وقضية كذا, أنه نعم خرجت مقاومة, لم يكن الواحد يتوقع أنه في ظل هذا اللي يحصل أن تخرج مقاومة لهذا الاحتلال.
حتى المقاومة دكتور حميد يعني ربما بتجهيزات يعني قليلة جدا, حتى هذه الصواريخ يعني عندما يعني تضرب في العمق الإسرائيلي أو في عمق الاحتلال الصهيوني في أراضي المستوطنات والمغتصبات الموجودة, ربما لا يكون تأثيرها كبيرا, لكن تأثيرها النفسي خاصة على هؤلاء الصهاينة المحتلين وهم معروفون يعني في نفسياتهم, يكون الرعب الشديد من مثل هذه الصواريخ. لا, إن أذنت لي أيضا ننتقل للدكتور علي ابن إبراهيم الفرحان, استشاري طب الأسرة والمجتمع ومن المهتمين بالطب النفسي والاجتماعي. بالنسبة لوقع الاختيار على هذه الحرب بالدهشة والصدمة, حيث يعتبر مثلا السلاح الأول فيها هو سلاح التدمير النفسي الذي إن لم يدمر المحاربين المجاهدين الصامدين المهيئين لذلك, فسيدمر بالتأكيد التوازن النفسي للمدنيين وعلى وجه الخصوص الأطفال. ما أثر ذلك على الأطفال من ناحية الصدمة النفسية, من ناحية التهيئة من قبل أولياء الأمور على هذه الأجواء, أجواء الحروب, أجواء العدوان, يعني تهيئتهم بشكل مباشر وغير مباشر لتقبل هذا الكم الكبير والهائل جدا من الصدمات النفسية وكذلك الاجتماعية والحصار؟
بسم الله الرحمن الرحيم, والصلاة والسلام على رسول الله. أولا يعني أتقدم لك شكر جزيل للقناة المجد أيضا على يعني استضافتنا الحديث عن هالموضوع المهم جدا حقيقة, وهو موضوع مؤلم جدا, وأعتقد أن القناة يعني تقدم مثال يعني طيب على الاهتمام بمواضيع تهم حقيقة الأمة كلها, الأم جميعها مستاءة, جميع الأمة يعني. وكما أشكر الدكتور حميد على مقدمته والكلام, يعني كلام طيب جدا وكلام تحليل اجتماعي ممتاز جدا أيضا. فلو أذنت لي بس ندخل قليلا على الحرب, يعني من واقع اليونيسيف كانت ذكرت سابقا عن أن الحروب قتلت تقريبا 1,000,000 شخص ويتمت حوالي 1,000,000 شخص أيضا, و4.5 مليون معاق, وحوالي 12 مليون مشرد, وعشرة ملايين يعني أصيبوا بالاكتئاب, بالإضافة إلى المشاكل الأخرى اللي يصابون فيها الناس.
الحروب بشكل عام,
الحروب بشكل عام. طبعا غزة من بداية مشكلة غزة, ونحن اليوم 13 تقريبا, وحوالي القتلى يعني طبعا يزيدون باليوم, فأعتقد أنه اليوم وصلوا يعني قاربوا 800 شخص, و800 شخص فيما يقارب 50% منهم يعني هؤلاء أطفال ونساء ومدنيين وشيوخ, فيعني نسبة كبيرة جدا جدا يعني. فطبعا اليهود يعني يبررون القتل بأساليب مختلفة, وهو يعني الإحساس بالقوة دائما ما يخلق الظلم, وهم طبعا هم حاسين بتفوقهم العسكري, والتفوق العسكري طبعا يعني خلق هذا الظلم وجعلهم يطلبون من الفلسطينيين الاستسلام, وليس يعني أن السلام. طبعا هذا يؤثر تأثير كبير جدا على المجتمع الفلسطيني على وجه العموم وعلى المجتمع العربي، لأنه يعني من يشاهد الحرب هناك من يشاهدها على التلفزيون وهناك من يشاهدها على الطبيعة وهناك من يتأثر فيها من هذه الحرب سواء أطفال أو يعني نساء
وهناك أو أيضا من يشاهدها من خلال أيضا وسائل الإعلام الأخرى سواء الإنترنت الشبكة العنكبوتية وأيضا الصحف، جميع هذه المشاهد ربما يعني تؤثر تأثيرا كبيرا في ذلك.
صحيح، يعني اليوم كان في صورة بالجريدة بالصفحة الأولى في عدة صحف رأيتها، يعني طفلة مطمورة بالأنقاض ومتوفاة فقط رأسها يعني يظهر، يعني حقيقة هذه تصيب الإنسان يعني.
والصورة الأخرى ووالدها يحملها بين يديه، هذه فعلا مؤثرة جدا. أنا رأيتها أيضا قبل أمس الأربعاء، كانت هذه الصورة جدا معبرة لمن كان في قلبه ذرة إيمان، لمن يعني لم يحس بهذه المصائب التي تحدث لإخواننا هناك.
وأيضا قد يكون لها تأثير يعني سلبي بتبلد الأحاسيس، يعني وهذه أعتقد يعني من الآثار السيئة اللي ببعض الأوقات اللي يعني تصيبنا بالتبلد، يعني يجد الإنسان لا يتفاعل، يعني تجد أنه فيه من يقتل أمامك بحيث أنه ترى مشهد القتل عادي إذا لم يكن هذا الشخص هذا يعني قريب لك، وهذه من التأثيرات التي نتحدث عنها ممكن لاحقا. بالنسبة طبعا للأسر، هناك كثير من الأسر اللي جربت الحروب،
ونشاهد أيضا الصورة يا دكتور علي الآن المعروض الآن، طفل متفحم تماما، طفل يعني هل هنالك أبشع من ذلك؟ طفل متفحم تماما من أثر هذه الصواريخ التي تعتبر من الصواريخ المحرمة دوليا، وكذلك أيضا هذه القنابل، يعني جميع الأشياء، يعني لا يردعهم اليهود والاحتلال الإسرائيلي لا يردعه أي رادة، فمن لم يخف من الله سبحانه وتعالى، وهم يعني معروفين اليهود إلا بحبل من الله وحبل من الناس، والآن حبل من الناس يعني تدعمهم سواء القوى العظمى، يعني حتى قرار الإدانة الآن، وهذا هو اليوم 13 من القصف ومن الإبادة لهذا الشعب، يعني شر البلية ما يضحك. قرار الإدانة الذي سيصدر من الأمم المتحدة لإدانة هذه المجزرة بين قوسين غير ملزم، ما فائدته وما فائدة أيضا هذه التحركات العربية والذهاب إلى الأمم المتحدة والحديث عن يعني إيقاف للحرب وما شابه ذلك، يعني أيضا هذا مما يحز أيضا في النفس، يعني يجب أن يتخذ يعني على الأقل مواقف تسجل.
ولا شك يعني هذه وصمة عار يعني ستظهر سواء على المجتمع الدولي أو على المجتمع الإسلامي أو على المجتمع العربي وأيضا على المجتمع الصهيوني. طبعا الحرب بكل ما تعني من معنى الحرب هي سيئة، ولكن أحيانا يضطر الإنسان أن يحارب دفاعا عن أرضه، دفاعا عن عرضه، دفاعا عن يعني عن وطنه، دفاعا عن مبدأ معين، ولكن يعني الأمة الصهيونية
الآن يحاربون لأجلها كلها، نعم، عن النفس وعن العرض وعن الوطن وعن الدين.
نعم، لكن الصهاينة طبعا هم الآن هم يحاربون يعني يبررون الحرب، طبعا هم الجانب الأقوى، وعندما يكون الإنسان هو الجانب الأقوى دائما القوي هو من يفرض الشروط على الآخرين يعني. ويعني للأسف الشديد يعني أنا متأكد أنه يعني خلال سنين قادمة سيظهر من يظهر ويعني سيدانون، وأتمنى أن يكون يعني هالإدانة هذه تظهر بصورة سريعة ليس بصورة بطيئة يعني على هذه. ولكن
التاريخ يسجل يا دكتور علي،
لا شك نعم التاريخ يسجل لنا وعلينا، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن ينتقم من الظالمين، لأنه نرى حقيقة يعني زي ما تفضل الدكتور حميد ذكر أنه هي ليست حرب، هي اعتداء زي ما تفضلت، هي اعتداء من 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 يعني من طرف قوي على طرف ضعيف. أنا أتفق معه، والمثال اللي ذكره مثال جيد، ولكن أحيانا الطفل متى ما أصاب الكبير بأحيانا قد يصيبه بمقتل، قد يصيبه إصابة قوية جدا. والطفل فرقه عن الإنسان الكبير أن الطفل هذا صاحب إيمان وصاحب قضية، وعندما تكون صاحب قضية يعني إحنا رأينا الحروب الصهيونية مع العرب السابقة، يعني رأينا بعض الحروب انتصرت فيها أحزاب يعني بسيطة جدا يعني أضعف منهم انتصروا لسبب، لكن البعد التكتيكي لديهم كان يعني أفضل من بعد يعني مع الفلسطينيين زي ما ذكر الدكتور حميد أنه محصورين في مكان واحد. ولكن لو تحدثنا رجعنا للسؤال يعني من ناحية تأثير الحرب على الأطفال يعني تأثيرها، طبعا هم الأطفال أحيانا يحاولون والآباء يحاولون يبعدون أطفالهم عن الحرب، لكن أحيانا لا تستطيع لأن الحرب جزء من الحياة اليومية.
سنعود إلى ذلك دكتور علي. معنا الآن دكتور فهد بن خليفة الوهابي، استشاري وأستاذ الطب النفسي ورئيس قسم الطب النفسي المساعد بمستشفى الملك خالد الجامعي بالرياض. دكتور فهد حياكم الله وأهلا بكم معنا.
حياك الله يا خالد، الله يسلمك.
دكتور فهد، حلقتنا في هذا اليوم عن الأثار الجسدية والنفسية والاجتماعية للحروب بشكل عام وللاعتداء على إخواننا في غزة. بداية، ما هي الكلمة التي توجهها لهم وما هي المداخلة التي ستتحفنا بها في هذه الحلقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين. أولا نحمد الله على كل حال، نتمنى لإخواننا في غزة بعوائلهم وأطفالهم الصبر والسلوان على ما ابتلوا فيه، وأن يجعل الله صبرهم هذا في ميزان أعمالهم. النقطة الأساسية اللي لها علاقة في الموضوع مسألة، يمكن وهذا أعتقد يعني موضوع أساسي في الحلقة، حماية الأطفال من التأثيرات الضارة للحروب. والحقيقة يمكن الحماية بشكل مطلق شبه مستحيلة، لكن على الأقل تقليل الأضرار. فمجرد مشاهدة مناظر الحرب على شاشة التلفاز لها أثار أحيانا تكون عميق على الطفل، فما بالنا يعني إذا كان الطفل يعيش هذه الأثار مثل ما هو حاصل للأطفال في غزة. فالآثار كثيرة متعددة، وخصوصا إذا صاحبها فقدان لأقارب مثل ما هو حاصل الآن. يعني للأسف نشوف على شاشة التلفاز أطفال يفقدون عدة أفراد من عوائلهم في يوم واحد، وبشكل مفاجئ وبشكل مميت ودامي. فنسأل الله لهم الصبر والسلوان، وأن يعني يرزقهم من الأجر ما يستحقون. الآثار كثيرة بمعنى أنها تشمل نواحي مختلفة في حياة الطفل، نواحي شخصية تطورية في ذاته، طريقة نظرته للحياة، التشاؤم اللي يبدأ يصيبه إذا فقد أفراد عائلته في فترة مبكرة، نظرته للصراع الديني مع شعب إسرائيل وتأثير هذا على طريقة تفكيره في المستقبل. الحقيقة يعني صعب أحدد حتى نقطة البداية، لأن الآثار كثيرة جدا جدا جدا. فيمكن إذا كنت بحدد أثر واحد أقدر أقول أنه أنا كطبيب نفسي يهمني الآن، ويمكن يهم المستمعين، أنه على الأقل إحنا هنا طالما الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بأمن يعني وأمان لا يقارن بما يحصل في غزة وفي أماكن أخرى، أنه على الأقل نكون حريصين فيما يراه أطفالنا على شاشة التلفاز، سواء بحسن نية أو أحيانا بمراقبة أو بدون مراقبة. فالمناظر الدموية رغم أنه أحيانا يمكن نعتقد أنه لها تأثير في جعل الطفل يعني يتحسس مشاعر إخوانه، لكن الحقيقة ممكن يكون لها أثار مزعجة أخرى. الأطفال يصابون بكوابيس، يصابون أحيانا بعقد نفسية من جراء المشاهد اللي شاهدوها، يبدأ يحصل عندهم مخاوف على أفراد أسرتهم من الأباء والأمهات والإخوان والأخوات. فالحرص الحرص جدا في موضوع ما يشاهدونه على التلفاز.
نعم. دكتور فهد بن خليفة الوهابي، استشاري الطب النفسي بمستشفى الملك خالد الجامعي بالرياض ورئيس قسم الطب النفسي، شكرا لكم.
شكرا لك يا خالد، الله يسلمك.
شكرا، في أمان الله. نعود إليكم دكتور علي. كنا قبل قليل بحكم الاتصال المباشر مع الدكتور، نعود إلى النقطة التي كنتم تتحدثون عنها، وهي الجوانب الأخرى التي تكون موجودة لدى الطفل الذي يعيش الحدث في قلب هذه الاعتداءات والموجودين أيضا في غزة.
نعم، طبعا لما نتكلم عن الطفل وعن نشأة الطفل، هو الطفل يمر بمراحل من الولادة وحتى البلوغ. جزء من مرحلة اللي من 3 إلى 7 سنوات تقريبا هي مرحلة تكوين شخصية هذا الطفل. فإذا كان يمر يعني صدمة، وصدمة والحروب تعتبر نوع من الصدمات للأطفال. طبعا تطرق الدكتور الوهابي لجزء من التأثيرات يعني المتوقعة لحصول أو لمشاهدة الطفل، وركز حقيقة على نقطة مهمة، والأطفال يعني في مجتمعنا السعودي والعربي البعيدين عن الحدث. طبعا نتكلم عن يعني أطفال غزة، طبعا أطفال غزة يمرون بظروف نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم يعني أقل، فلديهم مشاكل نفسية ولديهم مشاكل أيضا طبية بضعف الموارد الطبية، ضعف الأكل، لا يوجد أكل، لا توجد كهرباء، لا توجد مياه، لا توجد، ونحن نمر يعني بوضع صعب جدا لهم، فهم متأثرين من نواحي كثيرة جدا. لو ركزنا على الجوانب النفسية للتأثيرات، هناك من الأطفال أو من يعني المراهقين من يشاهدون يعني عمليات القتل، قتل أناس يعني لا يقربون لهم، يعني أناس بعيدين عنهم، ومشاهدة أيضا القتل المباشر، وجميع الأشياء هذه ممكن تؤثر عنهم. يعني زي ما ذكر الدكتور الوهابي أنه جزء منهم، يعني جزء من الأطفال التأثير عليهم طبعا المشاكل النفسية، الكوابيس أثناء النوم، الاكتئاب، اضطرابات الشخصية. إذا كان هالمصاب هذا قريب له فيصاب الإنسان باضطرابات عقلية قد تكون، والاضطرابات العقلية هذه لها تأثيرات، وتأثيراتها زي ما تفضل الدكتور حميد أيضا ذكر أنه التأثيرات ليست تأثيرات اليوم أو بكرة أو بعده. يعني كان في دراسات على بعض الأطفال، طبعا كان تذكرون مشكلة قانا أيضا، وهي أيضا يعني قبل أعتقد
نعم مجزرة قانا
10 سنوات كان
التي قام بها أيضا شمون بريز،
نعم قاموا بضرب يعني ملجأ لجأوا له الأطفال، وطبعا هي لا زالت تاريخية مسجلة يعني عليهم. دراسة أجرت على الأطفال هذا، وجدوا أن كثير منهم يعانون من الاكتئاب، ويعانون من اضطرابات نفسية وعقلية بأنواع وأشكال مختلفة. وأيضا يعني ملجأ العامرية أيضا يضربوا الأمريكان قبل 15 سنة في العراق، أيضا في دراسة أجريت عليهم وجدوا أيضا أن الاضطرابات، فالاضطرابات النفسية والتأثيرات النفسية للحروب يعني واضحة ومدروسة ومعروفة. طبعا تختلف باختلاف الإصابة والعمر اللي يصاب فيها أو يشاهد فيه الإنسان يعني الإصابة. طبعا هذا بعيدا عن الأشياء الجسدية من إعاقات ومن يعني مشاكل أخرى، نتكلم فقط عن التأثيرات النفسية يعني فيها.
نعم نعود للدكتور حميد. بالنسبة لحقوق المدنيين أثناء الاحتلال العسكري أو أثناء العدوان، هنالك حقوق ربما مشتركة فيها جميع دول العالم التي تتبع لجمعية الأمم المتحدة، ولكنها لا تطبق على جميع الدول ولا تطبق في جميع الأوقات. يعني المدنيون الآن من هم؟ يعني هل هنالك تعريف معين للمدنيين؟ هل هنالك أيضا يعني هنالك تعامل معين من قبل المنظمات العالمية للشؤون الاجتماعية مع المدنيين؟ يعني مثل المنظمات الآن الإنسانية مثل الأونروا، مثل بعض منظمات الأمم المتحدة المساعدة في التغذية، والصليب الأحمر والهلال الأحمر بشكل عام، هذه الجمعيات يعني ليس لها دور واضح ولا تحترم أيضا في أماكن القصف وأماكن الحروب، لا تحترم من قبل هذا الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي.
طبعا عندما نقول اتفاقيات وقوانين وكذا، هذه عندما يكون في جهة تلتزم وتحترم القانون الدولي، وقبل أن تحترم القانون الدولي أنها تحترم نفسها وعقيدتها وما يعني تملي عليها يعني أخلاقياتها. لكن نحن في صدد دولة لا تحترم لا قانون دولي ولا تحترم حتى دينها. يعني اليهود عبر التاريخ مشهود لهم بمخالفاتهم وخروجهم على شرائعهم، يعني شيء مو جديد، يعني نقضهم للعهود والمواثيق وكذا عبر التاريخ، يعني ما هو شيء جديد. اليوم احنا نستغرب انه والله اليهود لم يلتزموا باتفاقية جنيف، هو يعني هذا مو شيء جديد على اليهود. الإشكالية انك تتوقع انهم يلتزمون، هذه الإشكالية، أنك تتوقع أن اليهود سيلتزمون باتفاقية جنيف، طيب تتوقع أن اليهود سيلتزمون بقرارات مجلس الأمن.
دكتور حميد، المصيبة بمن يحميهم، يعني حتى الآن قرارات الإدانة تجهض إما باستخدام الفيتو أو أيضا أحيانا بإفراغها من مضمونها الأساس، يعني مثل القرار الأخير الآن اللي هو يعني إدانة العدوان الإسرائيلي على غزة، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي بشكل عام أدخلت فيه مادة بأنه غير ملزم للإدانة وغير ملزم لإيقاف العدوان، فما الفائدة منه من الأساس؟
هو كما ذكرنا القضية أن الآن أنه ما هو المراد من هذا الشيء، ما هو المراد، ما هو المخطط للمستقبل لهذا الأمر؟ هم الآن يرون أن العائق غزة لتحقيق اتفاقية معينة
أو الحكومة الموجودة،
وبالتالي هي حقيقة أنا أقول لا، يعني هي يعني عندما تنظر للواقع هي ليست حماس، يعني هي اليهود أذكياء وجعلونا نظن أن الأمر مرتبط بحماس، وحنا عندما يخرج يتبجح يعني بعض ساستهم ويقول إحنا ما عندنا مشكلة مع المواطن الفلسطيني، أنا مشكلتي مع حماس. طيب أنت الآن في المساحة هذه 1.5 مليون نسمة يعيشون في مساحة صغيرة، عندما شبهتك 3×3 متر أن تخيلها بقضية المساحة الكبيرة هذه، بحقيقتها ليست كبيرة، يقطنها 1.5 مليون. يعني لو ترمي رصاصة، مو نقول بعد صاروخ ينزل من الطائرة، لو ترمي رصاصة، الرصاصة ممكن تحوش لها 2، واحد من حماس وواحد ما هو من حماس. إذن القضية أن 1.5 مليون هؤلاء يقطنون في منطقة ضيقة جدا، قضية الأثر واضح. عندما شن الحصار على غزة، هذا الحصار لم يتضرر منه الحمساويين ونجا منه بقية الفلسطينيين ما هم من حماس. القضية كانت القضية عامة على الجميع، الكل كان متضررا. فإذا القضية هي إبادة لهذه المنطقة.
ربما تكون عقاب يعني غير مباشر بسبب اختيار مثلا،
هو عقاب جمعي بما أنكم رشحتوا هذه المجموعة، وهي عندما يعني ينادى بالديمقراطية وينادى بالتصويت وينادى بحرية الرأي، وهذا ما دائما يقولونه. ويعني في كلمة جميلة جدا أحد المراسلين قالها لوزير خارجية فرنسا إبان الانتخابات الجزائرية في السابق قبل أن يحصل ما يحصل في الجزائر ونتائجه التي تبعت. قال هذا المراسل، يقول وزير الخارجية الفرنسي، يقول لماذا الديمقراطية عندما تأتي بأنظمة موالية لنا فهي ديمقراطية حسنة، وعندما تأتي بأنظمة لا توالينا فهي ديمقراطية سيئة. هي هذا ملخص الكلام، أنه عندما فازت حماس في هذه الانتخابات فإذا يجب القضاء على هذه الديمقراطية وإجهاضها. والآن الذين يقولون هم ليسوا ضد الشعب الفلسطيني، 11 ألف سجين موجود في السجون الإسرائيلية، 11 ألف سجين، معظم أعضاء مجلس التشريعي الفلسطيني في السجون الإسرائيلية. إذن القضية ليست قضية يعني هو
ولأجل جندي يهودي واحد أقام الدنيا ولم يقعدوها.
هي القضية ليست قضية حماس، هي القضية هو ذكي أن يقنعك، أنت كمشاهد، أنت كمتابع،
أنت كرأي عام عربي وعالمي.
الآن للأسف معظم الرأي العام العربي توجه على حماس، توجه على مصر مواقفها، وكأن يعني مصر هي اللي فارضة المعابر، هي قالت المعابر أصلا. الاتفاقية التي فرضت وكانت كانوا اليهود محتلين يعني ولا زالوا محتلين، هم الذين قاعد يفرضون سياسات معينة وبضغوط عالمية دولية، لكن حنا الآن كشعوب بدأنا تتوجه سهامنا ورماحنا إلى بعضنا، وهذا ما يريده اليهود، أن تصير المشاكل فيما بيننا، حماس وفتح، العرب ومصر، القضايا هنا وهناك، وينسى المسبب الأصلي لهذه المشكلة والمغطي الرسمي لهذا الأمر. كلمة جميلة قالها سمو الأمير سعود الفيصل في الكلمة اللي قالها في مجلس الأمن، قال أنه إذا مجلس الأمن ما استطاع أن يتوصل إلى قرار حاسم في وقف النار، أنه إحنا سندير ظهورنا لهذا المجلس، معنى الكلام الخاص غسلنا يدينا من هذا المجلس. هذا اللي الآن قاعد يحصل، ونتمنى أن يكون هناك يعني وقفة جادة في هذا الجانب، أنه مجلس الأمن يرقى بنفسه، لا يكون العوبة في يد اليهود. لكن لو خليني أرجع بس في قضية أنه حنا الآن هذا الواقع اللي حاصل قضية اتفاقيات العالمية.
أستاذنك دكتور حميد، بس معنا اتصال وسنعود إن شاء الله إلى هذه النقطة. معنا الدكتور إبراهيم بن حمد نقيتان، أستاذ علم النفس المشارك بجامعة الملك سعود. دكتور إبراهيم حياكم الله وأهلا بكم.
الله يحييكم وحي الله الأخوة المشاهدين وحي ضيفك الكريم.
الله يبارك فيك. معنا ضيفين، معنا الدكتور حميد الشايجي ومعنا الدكتور علي الفرحان.
حي الله الجميع المعذرة.
أهلا وسهلا فيك.
في السيارة في طريق للرياض.
طيب دكتور إبراهيم، يعني موضوع حلقتنا عن الأثار النفسية والاجتماعية والجسدية أيضا لهذه الحرب الظالمة الجائرة على إخواننا في غزة، وأيضا أثر ذلك على المشاهدين بالنسبة للأطفال، بالنسبة للنساء، جميع هذه الأثار التي تتركها هذه المشاهد، عفوا هذه المشاهد المؤلمة لإخواننا هناك. تفضلوا.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد من تدعم بإحسان يوم الدين. بداية أذكر داخل الفضائية مع شرفها مع إخواننا في غزة وفي محنتهم، فجزى الله الأخوة جميعا على ما يبذلون في التعريف بقضية إخوانهم في العقيدة، فشكر الله الجميع. لا شك أن هذه المناظر المؤذية يعني وأثارها النفسية على الرجال والنساء والأطفال. فإذا كان أخذنا جانب مثلا الأطفال والنساء في البلاد المحتلة فلسطين المحتلة، فلا شك أن تأثيرها كبيرا، حيث يشاهدون هذا ويمسونه بأم أعينهم. لنقرب الصورة قليلا، نقرب الصورة قليلا، لنفترض نحن والمشاهدين نرى مثلا حيوانا قد دهسته سيارة وهي تقطع، كيف يكون شعورنا وكيف يكون هذا الألم النفسي لهذا الحيوان الضعيف؟ فكيف نقله إلى الواقع في محنة إخواننا؟ نسأل الله سبحانه وتعالى يرفع عنهم وينصرهم على العدو إنه سميع مجيب. كيف هو يرى وترى هذا الأخ وهذه الأخت والدها أو والدتها أو شقيقها أو أخيها أو قريبها مقطع أشلاء أو مصاب أو مغمى عليه أو مستشهد؟ لا شك أن هذه الصور ستنطبع بالذاكرة ولن تنمحي، خاصة مع الإحساس يعني الظلم، سواء من القريب أو البعيد، فقد خذلهم القريب والبعيد إذا استثنينا الشعوب. أقول هذه الصور المؤلمة النفسية، سواء من الظلم ذوي القربى أو مما يشاهد من واقع هذا العدو، فتأثيره على الأخوة والأخوات لا شك كبيرا، وعلى الرجال كذلك، لكن تأثيره بالنساء والأطفال أكثر تأثيرا. ولكن من رحمة الله جل وعلا أن الشعب الفلسطيني والشعب في غزة، خاصة أخواننا في غزة، العدو الصهيوني لم يمهلهم لحظات، فتأتيهم هذه الغارات الوحشية الظالمة على مدى السنوات الماضية باقتناص يعني مجاهدين من أخواننا هناك، فمعايشتهم لهذا يعني هذه يعني الضربات وهذا الظلم المتواصل قد يخفف من الوقع على إخواننا في غزة، وأيضا إحساسهم نسأل الله يثبتهم بالمرابطة والجهاد والتربية الجهادية التي يعايشونها هي مما تخفف عليهم ذلك. نقول ذلك فيما يتعلق بالنساء والأطفال. أما الرجال فهم على الثغور، وهم ما بقوا في بلادهم إلا لمدافعة. هذا يعني نقول أنه يعني مما يعني يعزي أنفسنا ويعزي إخوانا أنه وقعوا عليهم أقل من وقعه فيما لو كانوا يعيشون في بيئة مرفهة، بيئة لا تعاني من هذا العدوان الظالم بين فينة الأخرى.
نعم، جزاكم الله خير.
فبالتالي نقول أن هذه الصور تبقى بالذاكرة وتؤثر، لكن وجود هذا الظلم المتكرر يجعل هناك نوع من الحصانة، بالإضافة إلى التربية الإيمانية التي تقي بإذن الله تعالى من هذه الآثار. هذا بالنسبة لإخواننا هناك. أما بالنسبة يعني المشاهدين والمشاهدات والأطفال، فلا شك يعني من يعني رأى عبر يعني هذه اللقطة، وعادة ما تكون اللقطة بعد الحدث بفترة، يعني المصور لا يكون عادة ينقل على الهواء مباشرة، وبالتالي قد لا تظهر يعني اللقطات التي يعني مؤذية قد لا تنقل يعني في بعض الفضائيات أو أغلب الفضائيات، ثم أنها لا تنقل.
نعم، كما نشاهد الآن
يعني هذه الجريمة.
نعم دكتور إبراهيم،
بعض آثارها. ومع ذلك فمثل هذه الآثار ولا شك تؤثر في ذهن المتلقي و تجعله يعني يشعر بالخوف يعني عدم الأمن في مستقبله، عدم الأمن في مستقبل حياته، النظر للواقع وللعالم بمنظار يشوبه الخوف والترقب للأذى.
جزاكم الله خير. جزاكم الله خير دكتور إبراهيم بن حمد انقيثان، أستاذ علم النفس المشارك بجامعة الملك سعود، كان معنا في هذه المداخلة، جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم. ونعود إلى ضيفينا الكريمين، وكنا توقفنا عند الدكتور حميد الشايجي، فتفضل بإكمال ما كنت تتحدث به.
هو يعني كنا نتحدث في قضية أنه المدنيين وحماية المدنيين في المواثيق والدولية، أنه كل مواثيق يعني سواء حنا كمسلمين من قبل هذه المواثيق القضية واضحة عندنا، واتفاقية جنيف يعني واضحة وفيها يعني وضوح تام في قضية عدم قتل الأسير، عدم الاعتداء على المدنيين، عدم
حتى يعني المقاتلين الجرحى أيضا،
يعني قاعد يحصل الآن مثلا للأسرة أو العائلة حقيقة اللي حوالي 60 نفر عندما جمعوا من مزرعة وهم مزارعين ووضعوا في أحد المنازل، الرجال في مكان والنساء في مكان، وأغلق عليهم الباب لمدة يوم ونصف وهم داخل هذا البيت، واليهود يعلمون أنهم داخل هذا البيت، حققوا معهم وانتهوا من التحقيق معهم، ثم ضرب البيت.
معناته انه وهم موجودين فيه
وهم داخل البيت، يعني معناته القضيه لم تاتي،
وهم ليسوا يتبعون لا لحماس ولا للجهاد
وليسوا مسلحين
ولاي فصيله،
وليسوا مسلحين وليسوا مقاتلين وليسوا كذا، ومع ذلك ضربوا.
اذا هذه يعني بماذا يعني تعتبرونها بالنسبه لعلم الاجتماع لهذه النفسيه التي تقتل ويعني تقتل بكل برود وبكل إجرام، للكبير للصغير للشاب للنساء للأطفال بهذا الدم البارد؟
أنا أعتبر هذه نفسية انهزامية، أنا أعتبرها نفسية انهزامية. يعني عندما يقول شمعون بيريز رئيس الدولة الصهيونية يسأل قبل يومين في لقاء
رئيس الوزراء، نعم
لا هو رئيس الدولة، يقول لماذا يضربوننا، حنا طلعنا تركنا غزة لماذا يضربوننا، وكأنه يعني البريء الذي لم تتلطخ يديه بدماء الأبرياء. القضية السؤال هذا يجب أن لا يسأل به مقدم البرنامج، يجب أن يسأل به يهود، لماذا الناس يضربوننا، لأن نحن لازلنا محتلينهم. أنت خرجت من إطار غزة لكنك محاصر غزة، الآن في القتل والحرب اللي حاصل الناس ما تستطيع أن تخرج كما ذكرت لك.
حتى الضفة الغربية أيضا في أجزاء كثيرة منها يعني الاحتلال يدخل ويخرج منها، والمستوطنات يعني في كل مكان من الضفة الغربية، فما بالك في القدس الشرقية، القدس بشكل عام، القدس المحتلة، المناطق الأخرى.
إذا القضية واضحة أنه الأمر يعني ليست قضية حماس، القضية قضية فلسطينية، قضية الأمة، وهؤلاء اليهود لا يريدون أي شخص يقوم بشيء. الأمر التغطية اللي حاصلة لهذا الأمر، وهذا القضية المستغربة، يعني طبعا يجب أن نفرق ما بين أنظمة مستفيدة ومستغلة لهذا الشيء ومتنفعة من وراء هذا الأمر، وبين الشعوب. يعني الشعوب مظاهرات في حتى في الدول الغربية تنزل، يعني وزيرة سابقة في الحكومة البريطانية تتحدث يعني بكلام لا يتحدث فيه أطلق حتى واحد عربي في قضية انتهاكات اليهودية، منظمات حقوقية عالمية تدين دولة اليهود في قضية أنها استخدمت أسلحة محرمة، ضربت مواقع محرمة، القتل بدم بارد، وكل هذه الأمور والممارسات واضحة وموجودة. لو رجعنا يعني إذن القضية قضية المدنيين قضية محسومة، يعني ما فيها راح وتعال، لكن الأمر ما فيه الآن واقع المدنيين، حالة المدنيين، عندما تنظر حتى الأسرة موجودة داخل المدرسة كيف تعيش هذه الأسرة، كيف واقع هذه الأسرة ممارستها لحياتها. إذن الأمر يحتاج إلى علاج طويل الأمد. الآن احنا نقول هذه الحرب حاصلة، إيش نتائجها وسلبياتها؟ أنا أريد وأتمنى على يعني عدد من الجهات، يعني في الدول، خلنا نقول على الأقل لو في الدول العربية والقضية عالمية حقا، يعني اتحاد الأطباء العرب، مجلس وزراء الصحة العرب، منظمة الصحة العالمية، أن تكون هناك طواقم صحية، ليس فقط طواقم صحية لعلاج الجرحى والذين، لكن أيضا بالإضافة لهم طواقم صحية نفسية لمعالجة الآثار النفسية لدى هؤلاء الأطفال ولدى من عايش هذه الحالة يعني لفترة طويلة من الزمن. وبالتالي يجب أن توضع خطط من الآن، عندما تفتح المعابر وعندما تفتح الأمور، وهؤلاء الناس يحتاجون إلى علاج طويل لفترة حقيقة طويلة إذا ما عولجوا. وهذه هي النتائج اللي قاعد نشوفها اليوم، أنه قضية عدم علاج المشاكل وعدم حل المشكلة الأم والأصلية بإعطاء هذا الشعب حقوقه والحفاظ عليها، هذا ما نلاحظه من نتائج مستمرة، ونزيف الأمة يستمر. يعني حتى
وأيضا أثر ذلك يا دكتور حميد، أنت تكلمت عن نقطة هامة، ولعلي أن ننتقل للدكتور علي الفرحان بالنسبة للأثر هذه الأشياء النفسية وما يشاهده المسلمون بشكل عام على مستوى العالم وهم يشاهدون هذه المشاهد، هنالك آثار نفسية، هنالك آثار اجتماعية، هنالك آثار مختزلة على المدى البعيد، ما هو أثر ذلك خاصة في ظل مشاهدة العالم، في ظل مباركة الدول الغربية والدول العظمى بشكل عام، في ظل إجهاض أي محاولة لأدنى إدانة، فقط إدانة تكون موجودة في هيئة الأمم المتحدة وليست ملزمة وليست إقامة حرب عليها أو إرسال قوات من الأمم المتحدة لإخراجها أو ما شابه ذلك؟
هذه عندما تكون ضعيف تتكالب عليك الأمم، يعني احنا نرى دول أخرى بدون تسمية دول يعني وقعت بنفس المشكلة، كان لديها مخالفات ويعني استمروا يفاوضونها للوصول إلى يعني سلام معين، لكن عندما تكون ضعيف فدائما يعني كان والدي رحمة الله عليه يعني دائما يقول لي إنه الضعف بلهجته العامية يقول لي الضعف شين، عندما تكون ضعيف يعني يحصل لك هذا، لكن لأعود لك للتأثير النفسي، هناك بعض الناس اللي يتعايشون مع الحدث، هناك بعض الأهل والآباء في مواقع الحدث، في المواقع الحروب، لو أخذنا يعني لبنان تعرضت إلى ضرب وحرب، أفغانستان، العراق، للأسف يعني ذكرت أنه مليون يتيم أو مليون يعني متوفى بسبب الحروب، غالبية المتوفين هذول في دولة عربية أو إسلامية غالبيتهم، وال يعني التأثيرات أحيانا يعني يحاولون الأهل يبعدون الأطفال عن تأثيرات، لكن لا تستطيع، لأن إذا كان مثلا طفل موقع الحدث في مثلا خلينا نقول في غزة الآن في منزل مجاور لمنزل أو مدرسة أو ما شابه وتضرب هذه المدرسة يهتز البيت، ماذا يستطيع الأب أن يقول؟ هو لا يستطيع، يعني أحد الأمهات أثناء تحضير الحلقة يعني قرأت أن الأم كانت تشرح لابنها لتخبره أن يعني ما تسمع، كانت تقول أني كنت أقول لهم أن هذه ألعاب نارية، لكن عندما رأى أن ابن الجيران مات لما استطاعت أن تخفي ما وقع عليهم فأخبرتهم، طبعا هي كانت تعيش في دولة وليست يعني محصورة زي غزة، وبالتالي خرجت بعد كذا وأصبحوا يعني أصبحت تمنعهم لا يشاهدون التلفزيون. فبالنسبة لنا إحنا في مواقعنا يعني نستطيع إنه نمنع الأطفال مشاهدة يعني المناظر، خصوصا بعض المناظر البشعة، يعني حفاظا على نفسياتهم، ولو أن هناك يعني
لا تستطيع أن تمنع، ربما كما تفضلتم البشعة عندما تخرج في التلفزيون تستطيع أن تغيرها إلى قناة أخرى أو
بالضبط، لكن في نظرة أخرى مضادة لهذه النظرة، هناك نظرة تقول يعني دعهم يرون حتى يصبح جيل قوي يستطيع أن يقاوم، يعني في نظرة أخرى.
هذا أنا ما يعني ولكن ما نظرة سأل يعني أنا سألت عن الجانب النفسي على المدى البعيد للصغار للكبار عندما يشاهدون هذا الإجرام الصهيوني، عندما يشاهدون هذا القتل يعني إخواننا في فلسطين سواء في غزة أو في أماكن أخرى، لكن الآن العدوان في غزة، وأيضا الدول العظمى لا تدين وربما تحمي هذا العدو هذا المحتل، ما هي الآثار النفسية للمشاهدين من المسلمين من يعني على مستوى دول العالم الإسلامي جميعها والدول العربية بالخصوص؟
يعني ترى اليوم كان هناك محاولة لضرب نائبة مدير الأونروا في غزة، يعني لو ما كانت سارتها مصفحة ونجت من القتل، كنت أسمع بالراديو وأنا يعني قادم إليكم هنا، فيعني يعني الكل معرض، لكن
يمكن كان لها موقف قوي أو إيجابي في هذه.
لا هم لا يحترمون أحد ببساطة، هم الحرب يعني وإن كانت حرب أحيانا يعني هناك أخلاقيات للحرب، ولجل هذا ظهرت يعني معاهدة جنيف وغيرها للنظر للجانب الأخلاقي للحرب، ولكن يعني اليهود لا يوجد لديهم يعني في دولة إسرائيل لا يوجد لديهم لا أخلاقيات ولا عهود، نعم ولا عهود ولا غيرها، يعني لا يوجد مثل هذا،
ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة.
بالضبط، يعني لو رجعنا للقرآن كل موجود بالقرآن وبالسنة، يعني لو رأينا ويعني التصقنا بديننا بشكل أفضل التزمنا فيه لا يعني لا انتصرنا، ولكن للأسف هن على أنفسنا فهن على غيرنا، يعني أنا أعتقد أن هذه يعني شيء من الأشياء المهمة جدا، ونتمنى إن شاء الله أن الله يزيل الغمة يعني. لكن بالنسبة للأطفال والإبعادهم، طبعا إحنا لو ركزنا على المجتمعات البعيدة عن الحروب يعني من المؤكد جدا أنه إبعادهم عن يعني مجرد جلسة الطفل ومشاهدته للمناظر المرعبة هذه ستسبب الكثير من الخوف طبعا، بالإضافة إلى الأضرار الأخرى من وجود وعدم حركة الطفل، السمنة، من الأشياء والمشاكل الجسدية اللي تلحق جسد الطفل أمام التلفزيون ومشاهدة التلفزيون. أيضا هناك الأشياء الكهرومغناطيسية تطلع من شاشة التلفزيون اللي غير مدروسة بشكل جيد، قد يكون لها أثار مستقبلية لا نعلمها إلى الآن، يعني أثار جسدية. ولكن بالنسبة للأثار النفسية يفترض أن نبعدهم عن يعني عن المشاهد المخيفة، وإن كان ولا بد أو شاهدوا منظر يفترض يكون هناك كبير بجانبهم للشرح عن هذه المشكلة وماذا يحصل، يعني حتى يوجههم التوجيه
يعني
السليم
بشكل مبسط وبحيث يفهمونها
بالضبط
على حسب عقلياتهم الصغيرة مثلا.
لأن إذا ما فعلنا هذا فسنجد الطفل يفقد ثقته، قد يكون بدينه، قد يكون يفقد ثقته بأهله بمجتمعه، فتظهر نوع من أنواع الخوف المستمر مع الطفل، يخاف
أو تكون ردود فعل عكسية على المدى البعيد ربما تؤدي إلى انحراف معين في سلوك معين على المدى البعيد.
بالضبط، وهذه حاصل في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني لما درسوا بالستينات وغيرها كان في أفلام رعب وعنف يعني كثيرة جدا، يعني ظهرت كثير من يعني حوادث القتل اللي كانوا يرونها بسبة يعني لما درسوا الأطفال أو المجرمين وجدوا أنهم كانوا يشاهدون القنوات التلفزيون العنيفة بشكل يعني كبير جدا.
جيد.
وهناك طبعا النقطة الأخرى قد نتحدث عنها لاحقا اللي هو الأطفال الموجودين في داخل يعني غزة ومشاكلهم اللي هم يتعرضون للحروب.
نعم، وهذا ما سأتحدث به مع الدكتور حميد بالنسبة فيما يتعلق بأثار صدمات الحرب النفسية على الأطفال الموجودين مثلا في غزة الآن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرأف بهم. يعني إن تبدأ مثلا بالظهور مثلا في سلوكهم الاجتماعي، في تغير أطباعهم، أم يكون مثلا يصبح رد فعل عكسي سيء مثلا بشكل ملفت؟ هل تتفاقم حالات كثيرة تؤثر بشكل أو بآخر على نفسياتهم وتعاملاتهم وربما مستقبلهم بشكل عام، حياتهم الطبيعية؟
هو لا شك أنه هذا له أثر. القضية عندما يعني درست بعض الحالات مثلا في الكويت على سبيل المثال بعد حرب تحرير الكويت أو إبان غزو العراق الكويت، الجيل الذي عاش في تلك الفترة نتائج انحرافاته كانت أكثر من الجيل السابق، وهذه مثبتة بالإحصائيات. في لبنان أطفال الحرب اللبنانية والمشاكل التي نتجت عنها أيضا واضحة.
الحرب اللبنانية الأولى،
يعني الحرب اللبنانية الأولى أتكلم، ليس غزو دولة اليهود لجنوب لبنان، لكن الحرب اللبنانية اللبنانية. فلسطين نموذج أيضا على فترة من الزمن من 48 وإلى اليوم، يعني وتجد كذا. الإشكال أنه هذا الشيء
حرب الخليج الأولى، حرب الخليج
يعني
الثانية.
القضية أن الإنسان، وهي القضية الخطيرة جدا الآن، وأنا يعني أريد أن أضيف لما ذكر يعني أخي وزميلي الدكتور علي، وهي قضية انعكاساتها قبل يعني أتكلم عن أخواننا في فلسطين أيضا على العالم العربي، وثم نعود أن انعكاساتها على من يشاهد ومن يتابع وكذا. الآن معظم الشعوب يشعرون بالإحباط، كل واحد وده أن يسوي شيء ولا وما هو قادر يسوي شيء، وبالتالي هذا الأمر يؤدي إلى أن إذا عندما تشعر بإحباط وفقدان الأمل يكون له انعكاس سلبي، إما أن بعض الأشخاص يفقد الثقة بمن هم حوله وبالذات بحكوماته وبالمجتمع الدولي بشكل عام، يعني وبالتالي فقدان الثقة هذه قد يدفع أن يتصرف تصرف غير مسؤول.
جيد، لعلنا نقف عند هذه النقطة وسنعود إليها إن شاء الله بالنسبة للتصرفات الغير مسؤولة لمشاهدة هذه الأشياء، بعد أن نستقبل اتصال من أبو تميم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وأهلا بكم.
أهلا وسهلا، مساكم الله بالخير، حياك وحيا جميع الحاضرين والمتداخلين.
مساك الله بالخير.
الحقيقة أشكركم جدا التي بنت سياستها الإعلامية على عمل الرسالة. نعم. وأمنت الكلمة فتفاعلت مع المستجدات والأحداث العالمية برؤية إسلامية واضحة لا انهزامية فيها ولا تردد. في حق هذه القنوات والإذاعات التي تغني وترقص على جراح الأمة للأسف الشديد حتى في أحلك الظروف. كما أشكر الأستاذ المقدم خلف خضيري على تميزه وغيرته الواضحة صراحة من نبرات صوته وسيلة الشفافة الواضحة، وأشكر جميع زملائه. في الحقيقة إني خجل أنا عن أناس عظماء كأهل غزة، ولكن كما قال الشاعر لا كتبديها ولا ماله فليسعد النطق إن لم تسعد الحاله. فأقول إن أعظم ما يعيد التوازن النفسي للمؤمن هو إيمانه بالله تعالى والإيمان بقضائه وقدره. وما يعين إخواننا وأحبابنا وأبطالنا في غزة في فلسطين المحتلة وفي غزة على وجه الخصوص هو تذكيرهم الدائم المتواصل بنقاط مهمة فهي ترفع من نفسياتهم وثقة بالله تعالى. فأقول إنكم في مواجهتكم وصمودكم في وجه هؤلاء اليهود الصهاينة المعتدين المحتلين تسيرون على خطى الأنبياء عليهم السلام، فقد واجهوا هؤلاء اليهود كما قال تعالى: أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. إذن أنتم لستم بدعا في التاريخ وإنما أنتم امتداد لقافلة عظيمة هي قافلة الأنبياء. ثانيا أنه إذا كان في تاريخنا العظيم خنساء فإن نساء فلسطين المؤمنات الصادرات المحتسبات وخاصة في غزة كلهن نساء كلهن خنساء عظيمة، وهذا يبعث السرور ويدفع النفوس إلى الفعل والعزة ويرفع من أسهم المرأة المسلمة التي يحيك لها الأعداء من كل جانب ويوضح لها أيضا ما هو هدفها وما هي رسالتها في الحياة. فضلا بالإضافة إلى أنه ليس بينكم وبين دخول الجنة وأنتم صامدون أمام اليهود إلا أن تستشهدوا فقتلاكم في الجنة وقتل اليهود في النار. إن هذه المعاني العظيمة حين تكرر وتردد على إخواننا في فلسطين الصابرين المحتسبين إنها تعيد لهم التوازن وترفع معنوياتهم. ومن الأشياء التي من الممكن أن ندلي بها أن صمودكم العظيم قد أثر تأثيرا إيجابيا بشكل واضح على أبنائنا وشبابنا، حيث بدأوا يميلون أكثر إلى الاستقامة. وقد أو على سبيل المثال في إحدى المدارس صامت 90% من الطلاب في يوم عاشوراء كتفاعل الروحي مع صمودكم وإصراركم على الحقيقة وعلى الصمود في وجه العدو. ففي نهاية الكلام أهدي أحبائنا وعظمائنا في فلسطين وفي غزة على وجه الخصوص بيتا قاله الشاعر العظيم الشاعر البختني العظيم محمد إقبال، وهو قوله: خذوا إيمان إبراهيم تنبت لكم في النار جنات النعيم، خذوا إيمان إبراهيم تنبت لكم في النار جنات النعيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأشكركم مرة أخرى.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم الأخ أبو تميم. نعود إليك دكتور حميد، والنقطة التي توقفنا عندها وهي أحيانا لما يشاهده المسلمون وخاصة فئة الشباب، يعني تعتبر فئة الشباب يعني لديهم الحماس لديهم القوة لديهم الفتوة، عندما يشاهدون هذه المشاهد أمام أعينهم ربما تتولد لديهم أشياء معينة تكون ردود أفعال عكسية، ربما لا يستشيرون سواء العلماء لا يستشيرون آبائهم من يثقون به من الأقربين، وربما تحدث بعض التصرفات التي تكون غير صحيحة أو غير موجهة بشكل سليم للتفاعل مع هذا الحدث أو مع غيره من الأحداث الأخرى.
هو هذا اللي نقول أن الإنسان عندما يشعر بالإحباط عندما يشعر بفقدان الأمل قد يتصرف تصرف لا مسؤول، وهنا نقول يعني أنه ما يحصل هو تمحيص هو اختبار هو ابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى. قضية أنه ردة الفعل يجب أن تكون ردة فعل إيجابية، لأن ممكن قد يصل في البعض من الإحباط عندما يصاب باكتئاب الاكتئاب يقود به إلى أن ينتحر، لأنه ما هو يعني بسبب عجزه أنه ما هو قادر يقدم شيء فيقول باطن الأرض خير لي من ظاهرها، أني ماني أشوف إخواني يقتلون أخواتي يقتلن الأطفال يموتون فكيف أنا أعيش وأتمتع بالحياة وهم في هذه
طبعا
الحالة.
أن يكون درجة إيمانه ضعيفة
وهذا هي الخطورة حقيقة، وهذه قضية خطيرة جدا أن عندما يصل الإنسان أن يفكر بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة السلبية، هذه ردة فعل سلبية لا تتفق مع ديننا كمسلمين. فالقضية محرمة قضية قتل النفس، وهذا يعني كالمستجير من الرمضائب الناري يريد أن يخرج من هذا الوضع البائس المزري الذي فيها الضعف وفقدان الأمل ويقع في شيء أكبر أكثر ضعفا، فهذا ردة فعل سلبية جدا، ولذلك أنا أحذر يعني منها، لأنه للأسف يعني نسمع بين الشباب من يعني يطري هذا الأمر أو يقول هذا الشيء وقد يدخل في دوامة الاكتئاب، فهذا جانب. الجانب الآخر هو تصرفات لا مسؤولة، أنه يريد أن يفعل شيء، على الأقل يثبت أنه قدم شيء للقضية الفلسطينية، فيتصرف تصرف أيضا لا مسؤول في بلدانهم يعني. وهذا أيضا له أضرار أحيانا تكون أكبر من خدمة القضية الفلسطينية وتغيير الهدف من يعني من إصابة الهدف إلى إصابة أشياء أخرى تضر أكثر ما تنفع. لذلك أنا أقول يجب أن تكون ردود الأفعالنا إيجابية. أول سهم من السهام هو الدعاء. لا تبخل بالدعاء لإخوانك في جوف الليل. يعني هذه قضية إيجابية يجب أن نحرص عليها. قضية التبرع بالمال، قضية التبرع بالكلمة، يعني توضيح الرؤية الصحيحة لما يحصل،
المشاركة في الإعلام، المشاركة في المنتديات،
يعني
المشاركة
في طالب جامعي، طالب جامعي يعني التصور اللي موجود عنده للأسف يظن أنه دولتين الآن جنب بعض، دولة فلسطين ودولة اليهود، هذه دولتين جنب بعض وصارت بينهم حرب، كما هو حصل مثلا بين العراق وإيران أو الهند وباكستان أو كذا، وكأنها دولتين، ولا يعلم أنه أصلا هالغزاويين محتلين يعني وعايشين تحت حصار وكذا. وهذا طالب جامعي، فتحتاج إذا
طالب جامعي،
طالب جامعي إذا تحتاج أن توضح القضية بشكل أكبر. فهذا جزء من مهمة يعني ردود الفعل الإيجابية، قضية التبرع بالمال، التبرع بالدم، التبرع بالكلمة. إذا في أشياء إيجابية على الأقل في حدود تصرفاتنا اللي موجودة، في ظل أن كل واحد يعيش في دولة لها نظامها لها كذا في هذا الجانب.
جميل. إذا إن أذنتم لي معنا الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن الثنيان، عضو مجلس الشورى السعودي. دكتور عبد العزيز حياكم الله وأهلا بكم في هذه الحلقة التي خصصناها عن الأثار الجسدية والنفسية والاجتماعية بشكل عام للحروب ولما يحصل لأهلنا في غزة في هذا الوقت.
ألو
دكتور عبد العزيز، هل تسمعني؟
نعم نعم أسمع.
نعم، في هذه الحلقة خصصناها طبعا عن الجوانب الاجتماعية والنفسية وكذلك الجسدية لما يحصل لإخواننا في غزة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك عنهم ما هم فيه وأن يرحم موتاهم وأن ينصرهم على من عداهم. تفضلوا بمداخلتكم.
أحييك وأحيي الإخوة المشاركين وأحيي الإخوة في وأهلنا في غزة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقهم الثبات وأن يعينهم على ما أصابهم. نعم. ونسأل الله سبحانه وتعالى للأموات الشهادة، وإن شاء الله تعالى أنهم أحياء عند ربهم يرزقون. ونسأل الله سبحانه وتعالى للأحياء السلامة وللمصابين البرأة والسلامة والشفاء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل لكل مساهم ومدافع عن إخواننا وأهلنا في غزة كل خير. هذا الموضوع لا شك أن ما يحدث لأهلنا وأحبتنا في غزة يؤلم كل 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 مسلم، وليس المسلمين فقط، بل كل يعني كل إنسان على وجه الأرض معتدل يرى الظلم بعينه ويرى ما يحدث لأهلنا وأحبتنا في غزة. نعم هناك آثار كثيرة جدا، ولكن أكبر نعمة علينا نحن أمة الإسلام نعمة الإيمان بالقضاء والقدر. نحن أمة نؤمن بالقضاء والقدر، ونؤمن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يصيبك، كل شيء بقضاء الله وقدره. وهذا من التمحيص والابتلاء للمسلمين، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ابتلي كم وكم صبر وكم أوذي عليه الصلاة والسلام، وكم لاقى ولاقى، وكان العاقبة هي ولله الحمد العزة والنصر والخير، مع أن الوحي يتنزل عليه وفي لحظات ويمكن أن يتحقق له النصر، لكن التربية والرسالة الإسلامية هي التي جاءت على بالصبر والتحلي، وفي منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلوبه وما حدث للدعوة في بداية عهدها خير دليل. ولهذا على الشباب كما أشار الزملاء والإخوان قبلي أن لا ننسى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما لاقى في سبيل الدعوة، وما لاقى صحابته في سبيل الدعوة، وما لاقوا من الأذى، وما لاقوا من اليهود، وما أصابهم من مس، ومع ذلك كانت العاقبة لهم. ولهذا أنا أقول أيضا للشباب الذين يرون هذه الصور نعم. المؤلمة وللشباب في غزة نعم. تذكروا أنكم مسلمين وتذكروا منهج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتذكروا أن عام الحزن الذي عام الحزن وتذكروا الصحابة رضوان الله عليهم وتذكروا شهداء بدر وتذكروا شهداء أحد وتذكروا تاريخنا المشرق الماضي. كم لاقى المسلمون من اليهود وكم أصابهم من اليهود ولكن العاقبة للصابرين فلا بد من الصبر ولا بد من الثبات. ترى هذا أمر مهم ومن نعمة الله علينا نحن المسلمين نعمة الإمام القضاء والقدر فلا نبتعد كما أشار أحد الإخوة المتحدثين موضوع الإنسان قد يصيب يأس وإلى درجة الانتحار لكن المسلم إذا تذكر أن فيه كرامة كاتبين وأن هذه الحياة الدنيا ليست إلا أياما معدودة والحياة الحقيقية هي ما بعد ولهذا على أهلنا وإخوتنا وشبابنا سواء في غزة أو في أي مكان العالم أن يعلموا أنهم أمة مسلمة تؤجر حتى الشوكة يصابها الإنسان ويصبر فهو يؤجر لكن على, 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 على العالم الآخر على العالم الغربي على العالم الذي يتحدث عن حقوق الإنسان
والديمقراطية
أن يرى هذه الصور ويحكم بنفسه. هم يقولون حقوق الإنسان عندكم أين حقوق الإنسان ويتنطعون بحقوق الإنسان ويقولون عن حقوق الإنسان لكن ما يرونه في غزة أليس كفيلا بالرد عليهم وإخراج تلك الألسنة؟ هنا يبدأ دور المثقفين ودور الشباب ودور الإعلام في أيضا عكس الصورة عليهم وفي أيضا إبراز هذه الصور التي يكفي بس تكفي هذه الصور عرضها عليهم. للأسف الشديد أن هذه الصور حتى الإعلام الغربي لا يعرضها يعرض فقط صورة إسرائيلي قد جرح من إحدى الصواريخ التي يطلقها الإخوان في 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 في, في غزة في في, في كتاب قسام فقط لكن الصور المؤلمة للأسف الشديد هذه كأنها تعرض علينا نحن فقط نحن لوحدنا لكن أين الإعلام الغربي المنصف أين الإعلام الغربي الموضوعي أين الذين يتحدثون عن حقوق الإنسان هنا يبدأ دورنا نحن كمثقفين ودور الشباب في وترى سهل والانترنت الانترنت ميدان رحب جدا بالامكان الشباب ان يساهموا في ايضا هذه الصور فقط ابرازها وارسال وارسالها لهذا المجتمع
وللمنتديات الغربيه والاجنبيه نعم
فعل اليهود وليرى ماذا يعمل اليهود جميل في مع اهلنا واحبتنا نعم. واخواننا
لم يتبقى الا القليل. لا يسعنا الا الشكر الجزيل للدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن الثنيان عضو مجلس الشورى السعودي. شكرا لكم دكتور عبد العزيز على هذه المداخلة الطيبة. شكرا. تبقى لدينا تقريبا 4 أو 3 دقائق. ما هي ما الذي تودون أن تقولونه خلال هذه الفترة قبل أن ننتقل دكتور علي؟ تفضل دكتور حميد.
يعني في ختام هذه الحلقة القصيرة حقيقة ولا تفي بحق إخواننا في غزة لكن الحمد لله قناة المجد يعني جزاهم الله خير في متابعتهم للحدث وما يطرح وكذا في نسأل الله سبحانه يكون فيه خير ومعذرة يعني أمام الله سبحانه وتعالى إخواننا في غزة فلا نستطيع أن نقدم يعني لهم الكثير في ظل هذه الظروف وهذه الأحوال لكن الذي يعني أريد أن أختم به وهي قضية هامة جدا يجب أن يعمل بشكل جاد على قضية أولا بالنسبة في الدول الإسلامية بشكل عام أنه يبدأ في المدارس في قضية يعني أنا أخشى ما أخشى أنه هذا الجيل عندما يشاهد مثل هذه المشاهد ليل نهار وبالذات بعض الصور كانت يعني مؤلمة جدا 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 أن يكون لها انعكاسات سلبية على نفسيات أبنائنا وأطفالنا على مستوى العالم الإسلامي وقد يكون فيها تثبيط وتقنيط أنكم لن تستطيعوا على هذا البعبع الكبير هذا ما يفعل في الأطفال فماذا سيفعل بالكبار وتبدأ الإشكالية ناهيك عن الأضرار النفسية لهم وبالتالي يجب أن تتوفر لهم وسائل يعني للتنفيذ والعلاج النفسي
أيضا الأبعاد التاريخية أنت ذكرت طالب جامعة يعتقد أنه حرب بين دولة اليهود
وهذه مصيبة حقيقة طامة الأمر الآخر وهو قضية داخل فلسطين أيضا أنا يعني أناشد يعني منظمة الصحة العالمية وغيرها أن تبدأ في قضية التهيئة والتجهيز للمعالجة اللي في داخل غزة.
شكرا لكم دكتور حميد. دكتور علي كلمتكم الأخيرة
ختاما بس يعني أتمنى من الجميع المساندة بالقليل حتى الدعاء، ترى وإن كان يعني يتخيل بعض أنه قليل ولكن ترى الدعاء يعني كبير جدا وأثره كبير جدا. وعلينا أن نعرف يعني أثناء بحثي على هذه الحلقة وجدت أنه في أحد المواقع يقول أنه 75% من الفلسطينيين الفتيان الفلسطينيين يتمنون الشهادة، وكذلك أيضا أنه في نسبة كبيرة منهم أصحاب الانتفاضة الأولى هم الأطفال اللي كانوا مثلا الانتفاضة الأولى كانوا أطفالا أصبحوا هم أبطال الانتفاضة الثانية.
الله أكبر.
فيعني يعني لا نخاف على الفلسطينيين بقدر ما يعني نود أن يعني ندعمهم بما نستطيع.
جميل.
بما
تجد جميل. بأنفسنا من وقتنا انتهى، لا يسعنا إلا الشكر الجزيل مشاهدينا الكرام لضيفينا الدكتور حميد بن خليل الشايجي أستاذ علم الاجتماع المساعد بجامعة الملك سعود، وكذلك دكتور علي بن إبراهيم الفرحان استشاري طب الأسرة ومن المهتمين بالطب النفسي والاجتماعي. شكرا لكما.
شكرا
لكم أنتم مشاهدينا الكرام. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله أن يرحم موتى إخواننا في غزة وأن يشفي مرضاهم وأن ينصرهم وأن يثبتهم بالقول الثابت. هذا ما لدينا في هذه الحلقة، تقبلوا تحيات فريق البرنامج ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.